الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الآية الواحدة والعشرون بعد المئة من سورة التوبة. الآية التي قبلها وهي الآية العشرون بعد المئة اشتملت على خمس خصال يبذلها المجاهدون أو يتعرض لها المجاهدون في سبيل الله: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبقي تنتين في هذه الآية الثانية، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني إلا كتب لهم به عمل صالح كذلك، على أساس القاعدة البلاغية والنحوية أيضا وحذف ما يعلم جائز، ويسمى الاحتباس في علم البلاغة أن يذكر شيئين يقيد واحد منهما بشيء ثم يدخل الخلصين في الثاني فيعلم أن الثاني مقيد بقيد الأول، كما قال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين ويكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. فإذن الله مشترط في الجميع، والصبر مشترط أيضا في الجميع. يكن منكم مئة يغلب مئتين منكم ألف يغلب ألف من الذين كفروا، الشروط موجودة في الجميع. فقوله عز وجل في هذه الآية التي تلوتها هذه الليلة: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني كتب لهم بعمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وانظر إلى البداءة في الآية الثانية، يبدأ بالنفقة الصغيرة ويثني بالنفقة الكبيرة. ليلفت انتباه المسلمين إلى قاعدة عظيمة، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يحتقر نعمة توجه إليه، ولا أن يحتقر نفقة ينفقها في سبيل الله مهما كانت ضئيلة. ولا يجوز لمن يعطى نفقة من المسلمين أن يحتقرها مهما كانت صغيرة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، هذا لفظ البخاري طبعا، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. لا تحقرن جارة لجارتها، يعني إن كانت تبي تهدي المرأة تهدي لجارتها، يعني في الجوار في البيت أو جارتها حتى ضرتها كذلك. لا تحقرن جارة، يعني أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان كفرس نشا. فرس نشا يعني ظل في الشاة الخروف، الظلف اللي محل الخوف بالنسبة للجمل، الظلف اللي كبر إصبعيه، لو أعطت يا جارتها لو أعطتك ظلفا محرقا يعني لا يؤبه له كثيرا لا تحتقريه، تقبليه واشكريها عليه. فإنك مهما بذلت من أمر صغير فإنه يكبر لك عند الله عز وجل. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطى مسكينا نصف تمرة باعد الله وجهه عن النار بسببها. فيقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، يعني احرصوا على أن تبتعدوا عنها وألا تصلكم النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة. تربية إسلامية، ألا يحتقر الإنسان شيئا أعطاه مهما كان. لو كان كل واحد ما هو يعطي إلا الكبير ما أعطي كثير من الناس، ولا يتوفر لك أنت أن يكون عندك الكثير في كل وقت. فإذا حصلت، إذا تيسرت أدنى شيء تتصدق به أو تهديه، تتصدق به لمسكين أو تهديه لصديق، لا ينبغي لك أن تحتقره مهما كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو قرش نشا. طبعا أنا لو معي قرش حطيت يدي في مخباتي ما لقيت غيره، ولقيت واحد قاعد مسكين يحتاج، أنا أقول ما أعطيه لأنه قرش؟ أنا واثق أن بعض هؤلاء الجالسين في الطرقات يشحذون ويسألون، لو أعطيته قال ما يقبل، ولو أعطيته يمكن 10 قروش يحتقرها ويزدريها، لأن ما هم حويج في الحقيقة. لو كان محتاج في الحقيقة كان ينفع قرش، لو كان محتاج ما هو تاجر في الطريق بالشحاذة والسؤال اللي يسأله كان يأخذ أي شيء أدنى شيء، لأنه إذا كان محتاج أي شيء ينفع، أي شيء ينفع. ولكن إذا كان ما هو محتاج يحتقر شيء قليل. فالرب تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يربينا ويوضح لنا أن الشيء الصغير لا يضيع عند الله. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتصدق بنصف تمرة فيتلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها وينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، ثم تأتي عند الله يوم القيامة كجبل أحد. في صغيرة ما هي بشيء. فإذا كان الناس في سفر وفي جهاد مثل جيش العسرة، اسمه جيش العسرة، يعني عسرة في الزاد وعسرة في الوقت وعسرة في الظل في الحار وعسرة في الماء، في كل شيء عسرة. لما فكروا في أن ينحروا بعض الحوامل اللي معهم من النوب وذا، يعني عشان يشربون ما في بطونها ويأكلون من الجوع والصمع، حتى هم وكأن النبي وفقهم في الأمر. فجاء عمر يركض مسرعا لو فعلت يا نبي الله قل الزاد، ولكن ادعو القوم بأزواجه، لو كنت اتخلت تخليهم يذبحون ينحرون حواملهم اللي النوق اللي يركبون عليهم جايين في الطريق، ما صار عندنا مراكب والطريق بعيد. عمر يقول النبي محمد عليه السلام لو فعلت قل الزاد، ولكن ادعو القوم بأزواجه. فبسط نطع كبير سفرة من الجلد، ثم جاء كل ودعاهم بأزواجهم، كل اللي يجيب تمرة واللي يجيب كسرة صغيرة واللي يجيب نصف تمرة أي واحد يجيب. فوضعت على البساط اللي وضع لهم من الجلد، فصارت فأكلوا وشربوا وأكلوا أكلا كثيرا، وبقي منها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكبير الكثير. قل هنا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. طبعا الصغيرة تمر وجنس تمر، ولا يتذكر عن التوراة انها صغيره او كبيره. انا اعلم علم اليقين ان غزوه من الغزوات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجيش بكامله لا ينال كل واحد منهم في كل 24 ساعه الا تمره واحده. الجيش بكامله، جيش النبي محمد افضل الجيوش اللي تمشي على الارض، لا تكبر ولا غطرسه ولا علو في الارض بغير الحق ولا فساد ولا ظلم للعباد. حتى الكفار الذين ياتون اليه انما ياتون اليهم بالاحسان اليهم ليقودوهم الى الجنه بالسلاسل، ومع ذلك هذا الجيش المبارك ما يبقى معه من زجود الا ما يكفي كل واحد تمره في اليوم يوزعها ليحمل الزاد للجيش، فياتي كل واحد ياخذ تمرته. ولما واحد منهم ابتقلت ما اخذ تمرته، قال انت وزعت التمر وانا ما اخذت، قالوا روح الشهود يشهدون بانك ما اخذت تمرتك. فجاء بشاهدين يشهدان له انه ما اخذ التمره فاعطاه التمره. هذه نفقه صغيره لكنها كبيره في عين الله عز وجل، وتنفح في وقت الضيق، في وقت الضيق تنفح. لو كان ثم يعطي الا الكثير ما يتيسر له الكثير في كل وقت. ويقول يبدا بقوله ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره مثل عثمان. مر علينا ان بعض الصحابه كانوا يعملون يحملون للناس بالاجره عشان يتصدقون، يجيوا شيء يتصدقون منك، يعني همهم في ان يحمل للناس ازواجهم على ظهري او على كتبي ويوصلوا لبيوتهم او لمحلاتهم عشان ياخذ منه اجره يتصدق من هذه. ويقول المنافقون لما رأوهم يتصدقون بهذا القليل كان الله غني، الله غني عن مثل هذا الفقير المحتاج الذي يتصدق. فصاروا بهذا الحال يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فبيء النفقة لا شك تسمى نفقة على الزوجة وعلى نفسك وعلى عيالك وعلى أصحابك، وتسمى صدقة على الفقراء والمساكين، هي نفقة لأنها تجعلك من السعداء الفائزين في جنات النعيم، تروج لك عند الله يوم القيامة فتسبب لك في دخول جنات النعيم. لأن كما قلت قريبا بشرنا بأنك ترد النار عن وجهك بشق تمرة. وعثمان بن عفان أنفق شيئا كبيرا، فكل جيش العسرة ينتفع من مال عثمان، كل الجيش الآلاف المؤلفة اللي خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم العسرة أنفق عليهم عثمان بن عفان. هذا العبد الصالح ثالث الخلفاء الراشدين، زوج ابنتي محمد حبيب الله ورسوله ذي النورين، ولا يسلم هذا الحبيب الذي جهز جيش العسرة وبشره النبي عليه السلام بالجنة مرات، مرة في جيش العسرة لما قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهز عثمان، وقلت ذلك كان في قريب، وقال من يحتفر بئر روما فله الجنة واحتفرها عثمان، وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم من بين أصحابه تبعه بعضهم فدخل بستانا وجلس على بئر فيه، ولم كان أول الجائين أبو بكر يبحث عنه، وجلس الصحابي على الباب يحرس النبي محمد، فلما جاء أبو بكر استأذن قال لا تدخل حتى أذن لك من رسول الله، فلم دخل، قال أذن له وبشره بالجنة. شوية وجاء أبو بكر جاء عمر قال يستأذن، قال اصبر حتى أستأذن لك من رسول الله، ودخل قال فلان عمر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. ثم يأتي عثمان في التعليم ترتيبهم في الحياة، ترتيبهم في الحياة والخلاف، يأتي عثمان ويقول له اصبر حتى أستأذن لك رسول، فيستأذن له فيقول ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فيتهلل وجهه ويشرق كأنه قطعة قمر، وكانت هذه طبيعة رضي الله عنه، فيتهلل وجهه يقول الحمد لله والله المستعان، يعني يشكر ربه أنه سيدخله الجنة ولو كانت يصاب بالبلوى أصيب بالبلوى التي ذكرها في البشارة له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم جاء اليهودي ابن اليهودي عبد الله بن سبع من صنعاء وجاء للمدينة ليخرب فيها ولم يتمكن، وذهب إلى العراق وأفسد بعض الفساد، ثم ذهب إلى الشام وأفسد بعض الفساد، ثم ذهب إلى مصر واستوطن قرية نائية عن العمران وجلس فيها يفسد أبناء المسلمين على دين الإسلام، حتى كون جيشا من العراق وجيشا من مصر وجاءوا باسم الحج، وجاءوا في وقت الحج باسم الحج حجاج، ولا كانوا يتقطع لهم السيوف في الطريق، ما كانوا يوصلهم للمدينة. ولما علموا أن المدينة خالية من أصحاب محمد كلهم في حج تقريبا، وهجموا على مدينة النبي وقتلوا عثمان بن عفان بدعوى أنه غير الدين وأفسد الشريعة. طبعا دعوا ثلاثة لا تسمعها اليوم، دعوا لا تسمعها من اليهود وأفراخ اليهود وأتباع اليهود ومن النواعق الصواعق اللي يجون في الصحف والإذاعات والمجلات وكل شيء، والمهام وذلك يفسدون على المسلمين بكل طريق، وهم أبعد الناس عن الحق والطريق القوي، مروجون في سلوكهم وأنفسهم وطرائقهم ونظامهم، ومع ذلك تعيبون على أهل الإسلام الذين يتمسكون بشريعة الله. فلا تستكر أن يأتي رجل على شان يقول إن هنا في المملكة العربية السعودية ما تنفذ شريعة الله، وأن يمنعون الناس من زيارة من 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 الدفن في البقيع. الدفن في البقيع لما تصلين اليوم على أموات، مرة على أموات، مرة على أموات، والبقيع مفتوح، ما ردوا ولا جنازة رجعت لنا، ما ردوا ولا جنازة، كل جنازة يعني كذب ينشر في الصحف والأوراق والكتب ويكتب به كتب في هذه الأكاذيب، وعيون الناس ظاهرة باطنة. فلا يتكثر أن نصاب نحن في عصرنا وقد أصيب عثمان بن عفان وأصحاب رسول الله. عثمان أبو بكر عثمان عمر مات مقتول بدسيسة المجوس، وعثمان مات شهيد بدسيسة، وعلي بن أبي طالب مات قتيل بشهادة الخوارج بعمل الخوارج لعنه الله. كل يعني الخلفاء الراشدين الثلاثة كلهم ماتوا شهداء، كلهم ماتوا شهداء، والنبي كان بشر بعضهم قبل الموت مثل ما قال لعثمان وابشره بالجنة على بلوى تصيبه، ومثل ما جاء عندما خرج على جبل أحد هو وأبو بكر وعثمان وعمر وعثمان واهتز الجبل كما جاء في صحيح البخاري، قال أثبت أحد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. والنبي يقول هالكلام والأمة تشهد بهذه الشهادة، والواقع يشهد مثل ما قلت لك، مرة جاء واحد من الفرس من هذه الفرس مر على المدينة من رؤسائهم وأمرائهم، فلما مر لقى على أبو بكر نايم، لما وكنا يقول لا نايم رجل حتى بنايم في المسجد، فقال لأصحابه اللي معه للمسلمين أنا نبي، هو يقول على أبو بكر أنا هو نبي، أنا نبي، قالوا لا ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، وتجد في من ينتسب إلى من يلعنه ويبقى. وعمر الذي بشره النبي عليه السلام بأنه إذا سلك طريقا خاف الشيطان من طريق عمر وتأعرم إلى طريق آخر، إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، ويقول إن في أمتي منهمي إن يكن في أمتي محدث فمنهم عمر. وشهد القرآن بذلك في آيات كثيرة يتحدث عنها عمر عند النبي تنزل من السماوات العلى، كحجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والأخذ الارتداء يوم 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 بدر، منع الارتداء يوم بدر، وكلها صدق الله فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى وبكى وجاء عمر رآهما يبكيان، قال ما يبكيكما؟ أخبراني إن كان بكاء بكيت وإلا تبكيت لبكائكما. فيخبرون يقول لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر، أو كما قال عن صلى الله عليه وسلم. وتجد من يلعنه ويبقى ويدعي أنه مسلم ويعتز يفتخر ويتباهى لأنه من المسلمين. المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، انزلتك وجعك حسد بالألم والحرب كل جسمك. وهذا هو طبيعة الإسلام والمسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فزع له سائر الجسد الحمى والسهر. الخصة السابعة من خصال الآيتين التي ذكرهم الله في هاتين الآيتين هي قول ولا يقطعون واديا، يعني سواء متجهين إلى القتال أو راجعين من القتال، وسواء كانوا راكبين يمر على حتى لو كانوا في طيارة وتمر على الوادي يكتب الله لهم بها حسنات، إن مروا على جبل وهم في الطائرة يكتب الله لهم حسنات، وإن مروا على وادي يكتب الله حسنات، لا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني كتب لهم به عمل صالح، سجل في صحائف أعمالهم إشراق ونور وضياء وبركات من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اسمعوا شو يقول يختم زين الآية الثانية بقوله إن ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذا يعطي لفت انتباه، شوف الآية اللي قبلها ذيلت بقوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآية هذه ذيلت بقوله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فمدت الحسن موجودة في تذييل الآية الأولى وفي تذييل الآية الثانية، مدت الحسن موجودة في تذييل الآية الأولى إن الله لا يضيع أجعاد ووعد من رب السماوات والأرض المالك لكل شيء والمهيمن لكل شيء، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا من أحسنت العمل ثقة كاملة كأنك تشاهد بعينيك أن عملك لا يضيع عند الله عز وجل، وستلقاه يدخل عليك الفرح الذي لا ينقطع أبدا، والسرور الذي لا ينتهي أبدا، والسؤدد والعز الذي لا ينتهي أبدا، لأن كل نعيم في الدنيا يزول ولكن نعيم الجنة لا يزول، وكل هم وحزن في الدنيا ينقطع لكن في أهل النار وحمهم فإنه لا ينقطع. لذلك ينبغي للإحسان ما بلفت الانتباه هذا أن يحسن العمل، والإحسان في العمل علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم بألفاظ أن النبي كان جالسا فأطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال عمر والصحابة فعجبنا كيف يسأله ويصدق، لأن عادة السائل ما يعرف الحكم، اللي بيسأل عن حكم هذا ما يعرفه، فإذا قال صدقت معناه أن أنت أجبت الحقيقة، معناه أنك أجبت الجواب الصحيح السديد، معناه عنده علم، معناه عنده علم بهالأمور. قال فعجبنا لأنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، له غريب وله من أهل البلد، له من أهل البلد كل يعتبره غريب، ولكن أثر الغربة ما هي عليه، ثياب بيض كأنها نجوم في ساطعة، ثياب بيض متلألئة وملابس متلألئة، شديد بياض الثياب شديد السواد عليه غبرة السفر ولا إرهاق السفر، ولا يعرفه منا أحد، يعني لا عرف له من أهل البلد نعرفه ولا غريب عليه أثر السفر. فلما قال صدق فعجبنا كيف يسأل الصندوق، قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. قال صدق. قال فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال ما الإحسان؟ ما الإحسان؟ قال أن تعبد، هذا طبعا حطها في خاطرك، وزن بها نفسك، وزن بها قلبك، وزن بها عملك، علشان تعرف إنك أنت محسن ولا مسيء. احسن الظن بالله، لأن من خير عباد الله من يموت وهو يحسن الظن بالله. ومن حسن الظن بالله أنك إذا عملت عملا خالصا لوجهه أن تثق أنه لا يطيعك، لأنك محسن والله لا يضيع أجر المحسنين، لأنك محسن والله لا يضيع أجر، وأن الله يحبك وأن الله معك بالتأييد والنصرة والتسديد والتوفيق. كل اللي تعمله يوفقك الله فيه، كل ما تتوجه وجهه ما دمت انت تستعين بالله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولاحظ الارتباط في هذا المقام في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم يزيل الآيتين بعدها الأولى بقوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآية الثانية ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وأقرأ قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. احكوا للمسلمين سابقوا. المسابقات الصحيحة النافعة، السباق الحق، السباق الحق أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون من أهله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أدفة الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون النفق اللي قالها ولا ينفقون فقط صغيرة ولا كبيرة، الذين في السراء والضراء، وصفة أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وش ماتهم ذلك المحسنين؟ كل أصحاب هذه الخصال من أهل الإفاء، كل أهل هذه الخصال من أهل الإفاء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا والله يحبهم؟ ما قال والله، لفت الانتباه فجاء بدل الضمير بالاسم الظاهر وهو الإحسان، ليلفت انتباه الناس إلى أن كل أهل هذه الأقصال من المحسنين الذين يحبهم الله والذين وعدهم الله بأن يكون عونا لهم في دنياهم ودينهم وفي أولاهم وأخراهم وعند عيالهم وعند أهاليهم وعند مسؤوليهم وعند الكبار والصغار وفي الوحدة وفي الجامع مهما كان الله معه. وما دام الله يكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وانت تحرص كل الحرص ان تحسن، لما قال له وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك. اذن العمليه عمليه رقابه منك عليك، رقابة قوية محكمة منك عليك، منك على لسانك، منك على عينك، منك على أذنك، منك على يدك، منك على رجلك، منك على قلبك، منك على حركاتك وسكناتك، منك على من حولك. إذا استطعت إلى ذلك سبيل رقابة. الرقابة وش المطلوب منها؟ إتقان العمل، رقابة لإتقان العمل. إذا جئت تعمل عمل راقب نفسك، أنت تعمل ليش؟ كده تبهللة عشان تعيش تبهللة وتموت تبهللة ولا تدري وين تروح؟ لا. أنا بلغني مرة إن واحد من الأولين كان قاعد في بستان وجا سائل على الباب عشان يفتح. قال انت فكرت في شيء وانت دي قيل الله افكر باني القى اخا صالح ان شاء الله عبد صالح يكون عونا لي على طاعة الله ويكون كذا ويكون كذا. قال اذا ما ضعت خطوة من خطواتك ثم تحركت حتى جيت عند الباب. لأنك نويت نية حسنة فأن تعمل عملك ابتغاء وجه فلن يضع عليك شيء. لأني إنما الأعمال أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث رواه البخاري في الصحيح من سند عظيم جدا عنده وعند المسلمين، يقول حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أخبرنا حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يرم التيمي عن علقمة بن أبي عمرو بن وقاص الليثي أن عمر القاص عن المنبر يقول سمعت المنبر يقول على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يطيبها أو إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني راح تأهل، يعني صار عمله هباء منثورا. هذا جاي مهاجر من مكة للمدينة عشان يتزوج امرأة كان يحبها وأسلمت لله رب العالمين وهاجرت إلى رسول الله، فما جاء من مكة إلا لهذه المرأة. وهذا جاء مهاجرا نفس الطريق ونفس التعب ونفس الدعوة، ولكن كل خطوة يخطوها يرتفع في درجات النعيم، كل حركة كل نفس يطلع منه كل شربة يشربها كل أكلة يأكلها كل خطوة يخطوها كل نوم ينامها كل يقظة يقظها في سبيل الله. من كان في هجرته إلى الله ورسوله ما قال فهجرته مقبولة، لا. هذا العلماء يقول حين نفس الخبر هو المبتدا، والعادة لابد من التفريق بين المبتدا والخبر، لابد الأصل المبتدا والخبر الجزء. يقول ابن مالك في الألفية والخبر الجزء المتم الفائدة، يعني ما تحصل الفائدة للمبتدا إلا بالخبر. أن يقول من ها من كانت يباته الله ورسوله يسكت، وش اللي صار وش اللي استفدنا؟ من كانت يرى رسوله جبنا المبتدا ما جبنا الخبر، والكلام لا يتم إلا بالخبر. ويقول ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. لكن لما قال هجرته إلى رسوله يقول هذا ما ضاع، هذا هجرته إلى أرحم الراحمين ورب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، وله المثل الأعلى. إذا ما ضاع، إذا هجرته غالية ثمينة عزيزة كريمة لأنها لله عز وجل، فالنية لا بد منها. إذا انتويت شيء حاول جهدك أن تكون نيتك سليمة طلبا لمرضات الله أو عملا ابتغاء وجه الله أو إحسانا إلى عبد من عباد الله، لأنك إذا أحسنت إلى عبد من عباد الله أحسن الله عز وجل إليك. ولذلك ربنا يعلم الناس كلهم في أول سورة بقرة وقولوا للناس حسنا. إذا تكلمتم مع الناس أحسنوا الكلام معهم حتى لو كانوا يهود أو نصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يعني الإسلام دين الكمال، دين المروءة، دين العزة، دين الإنصاف، دين العدل والإحسان. إلا الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
وإحنا دائما نضرح إلى ربنا تبارك وتعالى نقول يا ودود عاملنا بإحسانك وجودك ولا تعاملنا بعدلك، إنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا لأننا نعلم أننا مقصرون، إما قمنا بالحق الذي لك ولا أدينا الحق التي المطلوب منا على الوجه الأكمل من كل وجه. يا ربنا عاملنا بإحسانك، لأن الإحسان في العمل، الإحسان في النية أن تكون لوجه الله وأن يكون المبتغى بها على منهج النبي محمد. طيب لو كان واحد نيته طيب قال أنا بعمل عمل صالح وإنت بتعمل، قال نويت إني إذا جاء لي 12 ربيع الأول أسمع 10 ذبائح ولا كم ناقة وأوزعها على الفقراء والمسلمين ونعمل حفلة ونرقص ونغني فرحا بمولد النبي محمد. نقول النية خربت لأنها لم تكن على منهج النبي محمد، لا ينبغي لك أن تنتوي نية إلا وأنت تعلم علم اليقين أنها على منهج حبيب الله ورسوله. أن الثمرة اللي أنت اتويتها بهالنية أن تؤدى على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان عملت بتعمله قليل أو كثير ونوات النية والنية صادقة خالصة، احرص كل الحرص أن تكون على منهج النبي محمد. لأن مثل ما قلنا في أول الدرس هذا، في أول هذه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني فقه الحياة وفلسفة الموت وفقه الحياة الدنيا بكاملها والانتقال منها إلى الدار الآخرة إذا ذكرنا فيها الآن. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولا يكون العمل حسنا أبدا إلا إذا كان صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولا ينفع إنسان أي عمل يعمله إذا خالف المنهج الصائب يوم القيامة فأشرك بالله عز وجل أو عاند سنة حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل هنا، يقول اتقوا الله وكونوا مع، فالإحسان في العمل، الإحسان النية أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أنت ثقة تامة أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع ويرى، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فعن صخرة الصماء، ويعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تقول لقمان لابنها يعظ، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة من خردل أشهد أنها يعني آية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل، يمكن لو سألت 100 من الحاضرين عن حبة الخردل ما يعرفونها، وتجدهم دارسين وغير الدكتوراه من الجامعات ولا يزال حبة الخردل. ويأتيها الله على نبي أنزل، يا بني إنها إن تكون مثقال يعني ود حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف يعني لا، معنى لطيف لا تخفى عليه خافية. ويجيك النبي عليه يدعو، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الظاهر يعني ما أنت أظهر من كل ظاهر، لأني كل شيء أنظر في السماء آية من آياتك، كل شيء في الكون آية من آياتك، وشاهد من الشواهد على أنك رب كل شيء وسيده ومليكه. فالإنسان إذا عمل عمل يتقنه وينوي نية صالحة تكون موافقة لمنهج كتاب الله وسنة رسوله، وفي نفس الوقت زيادة على هذا يضبط العمل. وأنت لو جيت المسجد وطالع عشان تصلي في المسجد صليت وقمت نكرتها مثل الإخوان الله يهديهم من الأحناف أكثر منهم وخصوصا الهنود وغيرهم، إذا الواحد منهم بدأ يركع تقول ما كأن رأسه مركبة في هاي، يعني قبل ما يلحق ينزل وإذا ترك الرضي يكون رفع رأسه، وقبل ما يحط رأسه للأرض يكون رفعها. هذا لو صلى أمام النبي محمد وسأل النبي قال له ما صليت، لأن رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم جاء وسلم فقال عليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. طب هو صلى، ما هو قال فصلى ركعتين، ما هو قال صلى ركعتين، معناه صلى، بس الصلاة ما لها ثمرة، صلاة ما لها قيمة، صلاة مثل العطشان في البحر المالح، كلما ازداد شربا ازداد ظمأ، ما تنفعه شيء، ما تنفعه شيء. فلما قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى نفس النقر اللي نقر ورجع، السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم قال ارجع عليك السلام، ارجع صلي فإنك تصلي، قال والذي في الثالثة وبعد الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. الآن طلب العلم، يا ليت طلبوا من أول مرة، ولو طلبوا من أول مرة كان علموا النبي محمد. لكن لما استعجل وراح يصلي عليه الصلاة من العجلة من العجلة عدم التبصر
ما علمه علشان يتأدب ويتربى. فلما جاء في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، يعني بعد الوضوء قال فكبر وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى مرفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
فرق بين عمل احسن وعمل لم يحسن، بين عمل انت راقبته وعملته على الوجه الشرعي فتقبله الله عز وجل.
اصل العمل اذا جاء على وجهه الشرعي ما يبيع الا شيء سري، يعني قد يعمل الانسان عملا ظاهره الشريعه تماما، يعني صلى توضا وعمل كل شيء ولكن نيته ما هي ذاك النيه بالحيل، اما رياء او سمعه او له هدف من هذه الصلاه غير وجه الله عز وجل، هذا ما احسن العمل ولا يتقبل هذا العمل، انما يتقبل الله من المتقين. ويقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، وقال في ختام الايه السابقه ان الله لا يضيع اجر المحسنين، ولما جاء في التذيير الايه اللي قريتها الليله قال ليجزيهم الله، يعني ليصيبهم الله الجزاء والدينونه والاثابه بمعنى واحد، جزاه الله اثابه الله دان لله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ولم يبق سوى العدوان دمناهم كما دام يعني جزيناهم كما جازونا، فاذا يقول ليجزيهم الله اسمع احسن ما كانوا يعملون، يعني احسن، لان الانسان مثل ما قيل من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط. من اللي معصوم من الخطا؟ من اللي معصوم من الغفله؟ واحنا سلط علينا عدو الله الشيطان، عدو الله وعدونا الشيطان الرجيم، بمجرد ما ندخل في الصلاة يأتينا ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يقول النبي محمد كما جاء في البخاري لما لم يكن يذكر حتى لأذل كم صلى. لكن الوعد الكريم من الرب الكريم إذا أخوك إذا سلمت قلت أستغفر الله، يعني من تكفيري في هذه الصلاة أستغفر الله ثلاث مرات أستغفر الله، واتبعي السيئات الحسنة تتمحوها، أتبع السيئة الحسنة تتمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقول إن يجزيهم الله أحسن، يعني لو صارت منهم نواقص في صلاتهم أو في زكواتهم أو شيء يعني ما استراحوا له 100%، الله لا يعاملهم بالناقص وإنما يعاملهم بأحسن شيء وأكمل شيء وأجل شيء، يعني يجعل لهم أحسن ما عملوا من العمل ويتجاوز عن سيئاتهم. ولذلك ربنا لما يوصف الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن بحشين المكرمين، ويقول عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ويقول في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسن، ويقول في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني صامه 30 شهر، 6 للحمل أو 9 والباقي للرضاع، إن حملته 6 ترضع 30 شهر، مع يعني تكمل المدة الناقصة، يعني ما تكون 30 تزود، إن نقص في الولادة تكمله في الرضاع، ونكمل الولادة على 9 شهور، لو نقص 2 سنين لو نقص 3 شهور ما يضر الطفل، يرجعنا ولا حول ولا قوة لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولو ما أراد يتم الرضاعة لا شيء عليه ولا وزن إذا كان بأمر الوالد والوالدة لا شيء في ذلك. فوصي الإنسان بولدي إحسن، عن الآية كثير من أهل العلم يقول أبو بكر، كثير من أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسر هذه الآية بأبو بكر الصديق الله يحفرنا معه بمنه وكرمه ويجعلنا في حزه مع محمد صلى الله عليه وسلم، ووصينا الإنسان بولديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لأنه يوم بلغ 40 سنة أسلم 38، وطبعا 2 سنة في الإسلام قبل ما يصل 40، حتى إذا بلغ 40 بلغ أشده زي 33 وفوق اسمها الأشد 40 سنة. قال ربي أوزعني أن أشعن الهم مظنة للصلاح وموقعا للصلاح وأعلى للصلاح، اجعلهم يا ربنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، لأن إذا ما كانوا صالحين نحرمهم في الدنيا والآخرة، لا نسعد بهم في الدنيا ولا نسعد بهم في الآخرة. وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك اسمع مثل زين الآية التي قالتها بشوي، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، مثل يجزيهم الله أحسن ما عملوا، يجزيهم الآية اللي زيلنا الليلة زي الله به الليلة هذه الآية هذه الليلة، يجزيهم الله أحسن ما كانوا. يقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. هذا الموجود في سورة الأحقاف اللي زي اللي في الآية حلها هذيك، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، هي أخت الذيل اللي جاء في الآية اللي قريتها الليلة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني ويتجاوز عن سيئاتهم ليكونوا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ يقول إن بعض عيدين نسوان فيها صليب، ما يقول إحنا عنا الصيام فيها صليب. اللي يقول الأخ إن كثير من الملابس فيها صليب، عباية النساء فيها صليب، يقول كده، وحتى الطواقي فيها صليب. طبعا ينبغي لكل مسلم يرى صليبا على رأسه أحد يغيره بكل ما يطيق، إذا عجز عنه هيئة المعروف أبقى، إذا عجز عنه ما يخليه إذا كان حامل الصليب. والمفروض على أن وزارة التجارة تعمل بكل ما تطيق على محاربة هذه الأمور، يعني لا يسمح. ولا عارف أن أعداءنا يعني حريصين أشد الحرص على إطفاء نور الله في هذه البلاد المقدسة، يعني ما يبذلون جهد ولا مال ولا تخريب. أنا ضربت لكم مثل كثير، الشيطان أصله بالله لو لقى واحد كافر يحتاجه، يحتاج هو كفر خلاص ما يحتاج يكبر عنه، ولكن يأتي للبيوت واللص إذا درى إن البيت ده ما في قروش يتعدى ويقلب على ويختار عشان يصير البيت، ما عارف إن ما بيساي. لكن إذا كان البيت عامر هذه اللصوص تتعاول جهدا تسرقه وتخربه، ولذلك شياطين الإنس يحرصون كل الحرص على عمل كل طريق. أنا قلت لكم مرة من المرة جاءنا كتاب فأرسل إلى الشيخ ابن باز رحمه الله علشان يشتري منه أو شيء من هذا القبيل، باسم عمر بن الخطاب قاضيا ومرشدا أو شيء من هذا القبيل، والكتاب ما هو كبير يمكن يجي 200 صفحة، وحوله عليه الشيخ علشان أقرأه. فلما قريت وإذا الكتاب ما في أحلى من الكلام اللي مكتوب فيه مثل هذا الكتاب من أوله إلى الباب الأخير منه حوالي ورقتين. عمر بن الخطاب كان اشتراكيا على الاشتراكية العربية الموجودة في عصرنا. كثير من الناس يقرأ جزء من الكتاب ويجرده، يقرأ له صفحتين. مرة واحد من العلماء ألف أو شرح الواسطية ابن تيمية رحمه الله وكتب فيها كلام من عنده، وجاء أحد كبار طلبة العلم اللي أعتقد وأعرفهم وقرضه قال هذا من أحسن ما يكتب. ولما اطلع عليه الشيخ محمد إبراهيم المفتي السابق للمملكة سعد الله يغفر له قال هذا يحفر، بعد ما وزعوا شرة المعاهد الدينية منه ووزعوا على المعاهد هم يدرون، لأن شافوا التقريض اللي في أول الكتاب حسبوه على خير، حسبوا مدام الشيخ فلان مقرض وخلاص معناه الكتاب سليم 100%. ووزع على المعاهد وشرة المعاهد وزعوه عام 79 تقريبا هجرية، الكلام هذا
فلما دار الشيخ قال هاتوه اجتمعوا الكتاب جمعوا وكتبوا يعني يا للشيخ كيف تكرف هذا الكتاب؟ قال والله أنا ما قريته كله، وإنما أنا كنت في المحل الفلاني قدام المنزل الفلاني فجاءني هذا الشيخ دكتور كبير طبعا في العلم وأعطاه وقال لي اقرأ الكتاب، فقريت كم صفحة منه أعجبتني وقررت التقرير له. يا أخي أنت تقرر كتاب عشان تقرأ منه ورقتي؟ قرر الكتاب، إذا هذا الكتاب كله وما هو الشيخ اللي وقع في هذه كثير نعرف كتب قررت من علماء كبار من علماء كبار لأنه ما قروا فيه 20 صفحة و 43 صفحة والكتاب يحتاج مدة طويلة في القراءة، يعني هذا هو. فألع البلاد يعني مقصودة بإزالة الإسلام منها، فعضوا عليه أنتم بالنوافذ وكونوا حراسا للشريعة وحراسا لهذه البلاد. ما هو بلازم أن الإنسان ما يشتغل للدولة إلا لأخذ راتب، ما ينبغي الإنسان أن يكون حارسا إلا بأجرة. احرص لوجه الله عز وجل واعتبر نفسك على ثغر، اعتبر كل مسلم منكم يعتبر نفسه على ثغر. شوف الثغر المينا اللي يدخل منها العدو أو يدخل منها الحبيب، يدخل كأنك أنت الحارس، أنت حارس على الثغر، أنت من سلاح الحدود، اعتبر نفسك من سلاح الحدود. إنما يدخل البلد هذه شيء يغضب الله أو يغضب رسولنا أو يغضب الإسلام أو يذل المسلمين أو يفتت وقاحة حالهم. احرص كل الحرص على ألا يصل شيء. لا تقول خل الدرعة ترعى كل واحد يعمل اللي بيه وأنا ما أدري وش كافي، لا ما يحل لك شرعان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما الكلام اللي أنت بتقوله يا ابني يقول حديث معناه تعرف نهاية الصلاة بالتكبير، ما في حديث بالشكل ده. وأنا عارف الحديث اللي أنت تقصده، أنت سمعت الناس يقولوا له طبعا خدته منه. هو في حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف إن يعني سلام النبي عليه السلام من الصلاة إلا بالتكبير، لأن كان إذا سلم قالوا الله أكبر ويرتفع الصوت، وكلمة التكبير ما هو بلازم يقول الله أكبر. النبي كان يقول أستغفر الله أستغفر الله، لكن إذا كان في صوت أنت تصلي وجماعتك صفين أو ثلاث وراك صفوف ما كملت الصلاة لا ينبغي أن ترفع صوتك بالتكبير في حال من الأحوال، لا بالتكبير ولا بالتهليل حتى لا تشوش على الذين يقضون صلاتهم. إنما إذا كنت خلاص أنت كلكم المسجد وانتهت الصلاة ولا في غيركم ورفعت صوتك في بس بيكون جماعات كل واحد لحاله بشرط ألا تقطعوا على أحد. أنا أشوف بعض الناس ويمكن بعضهم طلبة علم يجيب لك المصحف ويقعد قدامك ويبدأ يقرأ بصوت مرتفع وأنت تقرأ في سرك، هذا ما ينبغي له، هذا ما ينبغي لواحد يجهر بالقراءة في وسط ناس يقرون أو يصلون، لأن هذا تشويش. ومن أدب القرآن من أدب قراءة القرآن ألا يقرأ على النائمين، ومن أدب قراءة القرآن لو دخلت البيت ولقيت أمك أو جودتك أو أختك أو أحد أو خادم يشتغلون بالطبخ لا تروح عندهم وتفتح المصحف وتقرأ، هذا ما هو من أدب القراءة. وإنما إذا كانوا مستعدين لسماع القرآن اقرأ عليهم، ما عندهم استعداد للقرآن كف عنهم وخلي قراءتك في السماء. فنهاية الصلاة نهاية تكبير ما هو تعرف نهاية الصلاة التكبير، هذا الحديث قلت لك بالبخاري بهذا الذي وصفت لك. هذا يسأل أرشدك الله إلى الحق كيف نتعامل، هو قال اسم من ذكره حتى لا يبان بالأفكار بعض الناس. إذا كان رئيسا علينا يعني قل إذا كان رجلا من أهل البدعة الغالية صار رئيسا علينا ماذا نفعل له؟ هذا أحسن قلت كده بدل ما تقول الطائفة الفلانية وتهيجهم عليك وعلى غيرك، قل أهل البدعة. إذا كان رجلا من أهل البدعة مبتدع، أنا قلت لك إن أهل البدعة لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح بناته، لا تؤكل ذبيحته ولا تنكح بناته ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وإذا كان غزو بيننا وبين عدونا وأرادوا الاشتراك معنا ما نمنعهم من الغزو معنا ونجعل لهم سهما في الغنيمة، ولا نمنعهم مساجد المسلمين، إذا قالوا نبي ندخل يدخلوا المسجد. هذه قاعدة قعدها فقهاء شريعتنا
ما أقول إنها نص عن رسول الله، لأني لا أعرف بالكثير منها نص عن رسول الله، ولكن العلماء يقولوا تعذير لحربهم لله ورسوله، ولعنهم لأفضل أصحاب محمد، وبغضهم لأصحاب رسول الله، ينبغي أن لا يكرموا وأن لا يحشموا وأن لا يتخذ منهم رئيس على مسلم من أهل السنة والجماعة. فإذا احرص إذا قبليت اطلع وخلي له الوظيفة ويجبك الله لك أحسن منها. إذا قدر لك إن يكون رئيسك من هالأشكال الخبيثة المخبثة المنتنة للدنيا والآخرة، ما هو بلازم تقعد معه. دور ورزق الله يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. النبي عليه السلام خرج من مكة مهاجرا هاربا خائفا مع أبو بكر والدليل الكافر، الدليل الكافر وعبد الله وابن ريكه وعبد الله بن فايرة وعامر بن فايرة، نعم عامر بن فايرة. ولما وصلوا إلى المدينة ويلاقيه في أسراق بن مالك بن جحفل في الطريق وهو يجري خلفه ليأخذه أسيرا يسلمه لقريش عشان يأخذ ناسنا، وتقوص فرسه في قوقعه فرس في الأرض ويأخذ له غبار إلى عين السماء، ويقول للأمان يا محمد، ولم يلتفت له النبي قبل ذلك. فلما نادى بالأمان التفت إلى النبي. يذكرون وإن كنت لم أقع عليه بعد صحيح أن النبي قال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سوار الكسرى. وفعلا ما مضى 18 سنة على يوم الهجرة هذه 18 سنة إلا وسعد بن أبي وقاص المريض في مكة، اللي كان مريض في مكة يوم حجة الوداع وخايف ان يموت من المرض العنيف الشديد، يقول لنا نبي الله ما جاء يعود الرسول، قال يا نبي الله ان لي مال يعني كثير وليس لي الا ابنه، افاتصدق بجميع مالي؟ قال لا، قال بشطري؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كبير او كثير، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذر فقراءك اغنياء، ولعلك تخلف
يعني ما تموت من مرضك يعني، فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. ويعيش سعد بن أبي وقاص وجب عيال كثيرين بعدها، كان عنده عاش الحلها صار عنده عيال كثيرين،
ويدخل مدائن كثرة
ويبكي وهو على يدوس لإيوان كثرة على بساط كثرة يبكي، يقول كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كم تركوا من جنات وعيون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.